بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، سنبدأ اليوم حديثا عن آفات اقتصادية. نتحدث عن بعض العلل، عن بعض الأمراض التي إذا دخلت في بيوتنا، إذا التصقت بمنازلنا من الناحية الاقتصادية، من الممكن أن تؤدي إلى أذية كبيرة في البيت. وأول آفة من الآفات الاقتصادية فيما يتعلق بالاقتصاد المنزلي الدين. أطول آية في القرآن الكريم أيها الإخوة هي آية الدين في سورة البقرة، الآية رقم 280 من سورة البقرة، أطول آية في القرآن الكريم، يسميها العلماء آية المداينة. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، إلى آخر الآية. صحيفة كاملة في سورة البقرة تتحدث عن موضوع الدين. عندما فسر الإمام القرطبي أيها الإخوة والأخوات هذه الآية، قال فيها 52 مسألة، يعني في آية المداينة 52 مسألة. يقول أحد علماء المالكية في هذه الآية 30 حكما فقهيا. وأنتم تعلمون أن سبب الأزمة الاقتصادية التي أرخت بظلالها على العالم كله اليوم مسألة الدين، وبالذات مسألة الربا في الدين، يعني الزيادة على المبلغ الذي تم اقتراضه. لما كانت أطول آية في القرآن الكريم تتحدث عن المداينة، ولما كان سبب الأزمة العالمية هي الفوائد البنكية والربا في سداد الديون، كان مهم جدا أن نتحدث عن الدين، آفة من آفات الاقتصاد المنزلي. وأول ما نتحدث عنه في مسألة الدين، ما حكم الاستقراض؟ يعني ما الحكم لو أن واحدا فينا أراد أن يذهب إلى بائع ليشتري منه برادا بالدين، أو سيارة بالدين، أو بيتا بالدين؟ ما حكم لو ذهبت المرأة إلى بائع وأرادت أن تشتري فستانا ثوبا بالدين؟ ما حكم الشراء بالتقسيط؟ ما حكم الاستقراض؟ في الدين أيها الإخوة في الإسلام، أعمال الإنسان لها أحكام. يعني الحمد لله نحن رب العالمين لم يدعنا هملا، بحيث يتصرف كل واحد فينا كيف شاء، أن شاء، متى شاء، بالطريقة التي يشاء، وإنما حكم الشرع في أعمالنا الظاهرة والباطنة. ما حكم الاستقراض؟ ما الحكم أن أذهب إلى أخ من الإخوة، صديق من الأصدقاء، قريب أو غريب، بائع أو مشتري، وأقترض منه مالا، أو أشتري بضاعة بالتقسيط؟ لأن التقسيط نوع من أنواع الدين. عندما تكون السلعة ثمنها 100، أدفع أنا الآن 20، ثم في كل شهر سأدفع 10، هذا معناته دين، أنا اقترضت من هذا الإنسان. البيع بالتقسيط، الشراء بالتقسيط نوع من أنواع الدين. ما حكم الشراء بالتقسيط؟ وما حكم الشراء بالدين؟ وما حكم الاقتراض؟ ما حكم الاستقراض، أن أطلب منك مالا دينا؟ ترد على الاستقراض أحكام فقهية متعددة. أحيانا يكون الاستقراض حراما، وأحيانا يكون مكروها، وأحيانا يكون مباحا، وأحيانا يكون واجبا. الأصل يا أيها الإخوة والأخوات في الاستقراض أنه مكروه، الأصل في الاستقراض أنه مكروه. والإسلام نفر أتباعه من أخذ أموال الناس دينا. والحقيقة بأن هناك نصوص عجيبة في التنفير من الاستقراض، ولعل أشد هذه النصوص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي، ثم قتل في سبيل الله ثم أحيي، ثم قتل وعليه دين لم يدخل الجنة. الله أكبر، شهيد يستشهد 3 مرات، وهذا الأمر غير ممكن. لكن لو تصورنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعظم مسألة الدين لأن فيها حقوقا من حقوق العباد، لو تصورنا أن رجلا قتل في سبيل الله 3 مرات لم يدخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام لا يصلي على رجل مات وعليه دين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يا جماعة إذا أتي بجنازة يقول لأهله لأرحامه لأصحابه: هل عليه دين؟ يقولون لا، فيصلي عليه. الآن يقول تأتي جنازة أخرى، يقولون يا رسول الله صلي عليها، يقول هل عليه دين؟ يقولون نعم. هل ترك وفاء؟ يقولون نعم، يصلي عليها. تأتي جنازة أخرى يقول هل عليه دين؟ نعم. هل ترك وفاء؟ يقولون لا، يقول صلوا على صاحبكم. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الإخوة والأخوات في أول الإسلام يصلي على رجل أو على امرأة مات أو ماتت وعليه دين. مرة أتي بجنازة قيل له يا رسول الله صلي عليه، قال عليه دين؟ قالوا نعم. قال ترك شيئا؟ ترك وفاء؟ ترك سدادا؟ قالوا لا، قال صلوا على صاحبكم. قتادة صحابي قال يا رسول الله صلي عليه وعلي دينه، أنا أتحمل هذا الدين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. كل هذا يا أيها الإخوة والأخوات تنفير من الدين. فعجيب أمر بعض الإخوة وبعض الأخوات خاصة في هذا الزمن يستسهلون الدين، يستسهلون الشراء بالتقسيط. يعني شاب يشتري موبايل جديد بالتقسيط، يذهب رحلة سياحية بالتقسيط. ومن أعجب ما رأيت في بلد عربي إعلانات عن حج بالتقسيط، عن عمرة، اطلع معنا عمرة في الدين. من قال لك بأنه يعني يستحب لك أو يطلب إليك أن تخرج إلى الحج بالدين؟ من قال لك بأنه يستحب لك أو يطلب منك أن تذهب إلى العمرة بالدين؟ عن محمد بن جحش رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده صلى الله عليه وسلم على جبينه وقال: سبحان الله، ماذا نزل من التشديد؟ يقول الصحابة: فهبنا أن نسأله، خفنا. فلما كان من الغد لقيته فقلت يا رسول الله ما التشديد الذي نزل؟ قال: لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي، ثم قتل ثم أحيي، ثم قتل وعليه دين لم يدخل الجنة. فمسألة الدين يا أيها الإخوة مسألة خطيرة جدا، لأن فيها حقوق العباد. الإسلام بشكل عام نفر من الدين. في الشام كان هناك سجن ما سمعت بمثله في العالم كله، يسمى سجن الأموات. كان الميت إذا مات وعليه دين لا يدفنه، كان الميت إذا مات وعليه دين لا يدفنونه، وإنما يغسلونه ويكفنونه ويضعونه في قطعة في جدار مقبرة كأنها الرف. يمر المارة فيشاهدون هذا الممدد في هذا الرف، يقولون: ما باله، لماذا لم تدفنوه؟ يقولون: والله هذا رجل عليه دين 100,000 مثلا. فيقول هذا الأول: أنا أتبرع ب5، ويقول هذا: أنا أتبرع ب10، ويقول هذا الثالث: أنا أتبرع ب20، حتى إذا اجتمعت 100 وضعوه في قبره. أن يسجن في الدنيا خير من أن يسجن في الآخرة. الآن إذا خرجوا في الشام بالميت إلى قبره، لما يدلوه في قبره وقبل أن يغلق عليه حفرته ينادي منادي: يا جماعة، من يتحمل دينه؟ لو كان عليه دين، فيقول واحد من الأولاد: أنا مثلا، اسمه محمد، اسمه خالد. الآن هذا المنادي يقول: من كان له دين على فقيدنا فليراجع ابنه فلان، أو ليراجع أخاه فلان. مر النبي صلى الله عليه وسلم رأى واحدا من أصحابه وقد مات بالأمس ودفنوه، رآه محبوسا عن دخول الجنة. صحابي في الصباح قال: أين أولاده؟ جاء ولدان. قال: هل كان على أبيكم دين؟ قالوا: نعم. قال: اقضوا الدين عن أبيكم، فإني رأيته محبوسا عن دخول الجنة. الأولاد ذهبوا فيما يظهر بأنهم نسوا. بعد يومين النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم، قال: وفيتم الدين؟ قال: نسينا. قال: رأيت أباكم محبوسا عن دخول الجنة، اقضوا عن أبيكم الدين. قضى الولدان الدين عن أبيهم. لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني فقال: الآن بردت عليه جلدته. معناه أن الأمر شديد يا أيها الإخوة. من أكبر الآفات الاقتصادية في الاقتصاد المنزلي موضوع الدين. لذلك لا يعتادن رجل ولا امرأة على الدين، ما استطاع لذلك سبيلا. ما حكم الاستقراض؟ أول حكم للاستقراض والقاعدة العامة فيه أنه مكروه، ليس مرغوبا به، ولا محبوبا ولا مفضلا، ولا صاحب الذي يستقرض بشكل ضروري وبشكل غير ضروري ليس له مكانة وليست له جاهة بين الناس. وقديما قالوا: الدين هم بالليل ذل بالنهار. يعني هو في الليل سيفكر كيف سيؤدي هذه الديون للناس، وفي النهار يتوارى من الناس، ربما يتصل به صاحب الدين فلا يرد عليه بالهاتف، ربما يكون يمشي في طريق يغير طريقه حتى لا يلقاه صاحب المال. القاعدة العامة: ما حكم الاستقراض؟ أصل حكم الاستقراض بأنه مكروه. يصير الاستقراض حراما. ما معنى الحرام يا أيها الإخوة؟ شرب الخمر حرام، نسأل الله السلامة. الزنا حرام، السرقة حرام. الآن الدين القرض يصير حراما، في بعض الحالات يصير حراما. متى؟ إذا اجتمع فيه أمران اثنان: كل من اقترض لغير ضرورة ويعلم من نفسه أنه لا يؤدي فالقرض في حقه حرام. كل من اقترض لغير ضرورة، ليس مضطرا. يعني ما هو الاضطرار؟ الاضطرار أن تكون بحاجة إلى مبلغ من المال من أجل أن تحافظ على حياتك، من أجل أن تحافظ على عرضك، من أجل أن تحافظ على سترك، هذا هو الاضطرار. أما مثلا والله رجل يريد أن يبني مشفى، مرة جاءني رجل هكذا يريد أن يبني مشفى، هو وشريك له، وضعوا رأس مالا قريب 200 مليون ليرة سوري. الآن احتاجوا إلى 50 مليون إضافيات، هل هم مضطرون لهذا المبلغ؟ الجواب: لا، ليسوا مضطرين. بإمكانك أن تبني مشفى أو أن تشغل مشفى بمثل هذا المبلغ بدون أن يكون هناك قسم من الأقسام. الاضطرار لشيء بدونه ممكن أن ينقذ ضرورة من ضرورات الحياة: طعام، شراب، حفظ نفس، حفظ مال، حفظ دين، حفظ عرض، حفظ النسل. الآن كل من اقترض بغير اضطرار، حالة واحد، وأيقن أنه لا يستطيع السداد، فهذا الدين في حقه حرام. إذن القاعدة العريضة في مسألة الاستقراض بأنه مكروه يتحول إلى حرام إذا لم تكن مضطرا وكنت على يقين بأنك لا تستطيع السداد. الآن يصير القرض أو الاستقراض واجبا، فرض أنه يستقرض الإنسان، إذا كان لاضطرار لأمر مضطر له ويعلم من نفسه السداد. يعني أنا مضطر الآن أريد أن أشتري طعاما لي ولأولادي، وبدون هذا الطعام ممكن أن أهلك، هذا مضطر، وأنا موقن بأنني أستطيع السداد، الآن لا أملك لكن بعد يومين سيأتيني المبلغ المالي. الآن هذا يجب في حقه أن يقترض، وإذا لم يقترض وهلك فإن الله سيؤاخذه. لماذا قتلت نفسك؟ لماذا ألقيت بنفسك إلى التهلكة؟ لماذا ذهبت بأولادك إلى التهلكة؟ إذا من كان مضطرا وأيقن أنه سيسدد الدين هذا يجب عليه أن يقترض. الآن هناك حالة رابعة أخيرة في حكم الاستقراض، من كان يريد الاستقراض لغير اضطرار ويوقن بأنه يستطيع السداد، يوقن بأنه يستطيع السداد، هذا الدين في حقه مباح، يباح له لأنه سيسدد للعالم. غير أن الأمر أيها الإخوة بعد الاطلاع على حكم القرض، على حكم الدين، هناك نقط مهمة في الإسلام عن آداب المدين. إذا أنا اقترضت مالا من إنسان هناك آداب ينبغي علي أن أحافظ عليها من أجل المحافظة على أموال الناس. أول أدب من آداب المستقرض الابتعاد قدر الإمكان عن الدين. أول أدب إسلامي الابتعاد قدر الإمكان عن الدين. شاب كان يعمل في سوق تجاري، له سمعة تجارية جيدة يعني، وبدأ يكبر شيئا فشيئا، جمع من المال 750 ألف ليرة سورية. له صديق نشأ كنشأته في السوق التجاري، كمان جمع لديه 750 ألف ليرة سورية. الصديقان تكلما مع بعضهما البعض، ما رأيك؟ معك 750 ومعي 750، صار 1.5 مليون. ما رأيك أن نذهب إلى الصين لنشتري شيئا من البضائع وندخلها إلى البلد ونربح بها؟ وجد الأمر مقبولا بالنسبة لهما. سافرا إلى الصين معهم 1.5 مليون. لما وصلا إلى هناك وأرادوا أن يشتروا البضائع، شاهدوا أنه من الأربح لهما لو أن الحاوية الكونتينر ملئت كاملة بالبضائع، لكن حتى تمتلئ بالبضائع بدها بدل 1.5 مليون بدها 3 مليون. ماذا يفعلان؟ اتصلا بمعارفهما بالشام أنه ممكن تقرضني، ممكن تقرضني. اقترض هذا 750 وهذا 750. بعد أن شحنت البضائع لم يتفطنا إلى أرقام عالية ستكون في الجمارك، لم تدخل في حساباتهما، هم أول مرة يدخلان في هذا المشروع والأرقام كانت عالية. الآن احتاجوا البضائع بقيت في الميناء ريثما يعني يسددوا الضرائب الجمركية، ريثما جمعوا مالا دينا من أجل سداد الضرائب الجمركية. مضى وقت على هذه البضاعة، لما خلصوا هذه البضاعة ودخلوا بها إلى السوق شاهدوا بأن هذه البضائع التي اشتروها لم تكن بمواصفات عالية ومنافسة، تراكمت البضائع عندهم في الأسواق. بعض هذه البضائع باعوه نقدا، بعض هذه البضائع خفضوا في سعرها للبيع، البعض باعوه بالتقسيط، البعض تكدس عندهم، خسروا ودخلوا في دائرة دين كبيرة وشوهوا اسمهم التجاري وهم في مطلع حياتهم التجارية بسبب القرض والدين. أول أدب من آداب المدين الابتعاد قدر الإمكان عن الدين. لا تتورط في مبالغ مالية دينا. يا أيتها المرأة حذري زوجك من الدين، إياك أن تدفعي زوجك باتجاه الدين. وهذا هو الأدب الأول. الأدب الثاني من آداب المدين النية والعزم الأكيدان ووضع البرامج من أجل سداد الدين. يا أيها الإخوة، كل واحد بيننا اضطر إلى أن يقترض 100 قبل أن تذهب إلى صاحب المال وتقول له أقرضني 100، ضع برنامجا كيف ستسدد هذه 100. مرة جاءني شاب يقول هل من الممكن أن أقترض 100 وأنا أعرفه بصلاحه وأدبه وخيريته؟ قال يا أستاذ ممكن أن أقترض 100؟ قلت له متى ستسدد؟ قال على التيسير. قلت إذن أنت لا تريد أن تسدد. كل واحد يقول أنا سأسدد على التيسير لا يريد أن يسدد. شو على التيسير؟ أنت لابد إذا أردت أن تقترض 100 تضع البرنامج، تقول أنا في كل شهر سأسدد 5، بعشرين شهرا سأسدد المئة، ثم أسأل الله التيسير أن يسر لي هذا الأمر بأسرع من يعني مما خططت له. أما والله أخي أقرضني وبعدين إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بنلتقى. الأدب الثاني النية والعزم الأكيدان ووضع البرامج والتوفيرات لإعطاء الناس أموالهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. بس كيف يريد أداءها؟ بده يضع البرامج للسداد. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. الأدب الثالث تقديم وفاء الدين على غيره من الأمور. يعني ما الحكم في إنسان اقترض من ناس قرضا ثم هو يريد الآن أن يذهب في رحلة سياحية؟ طيب يا أخي أنت اقترضت مني مالا وتذهب في نزهة سياحية؟ العلماء قالوا يستحب أن لا يتصدق من عليه دين. هذه عبارة خطيرة أيها الإخوة والأخوات، يستحب أن لا يتصدق من عليه دين، وحرم الشافعية الصدقة ممن عليه دين. عند الشافعية حرام. إذا أنت اقترضت مالا وحان وقت السداد ولم تسدد يحرم عليك أن تتصدق، يعني بدل ما تأخذ أجر بالصدقة ستأخذ وزرا حتى ترد للناس أموالهم. الأدب الرابع قبل الأخير عدم المماطلة في قضاء الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. يعني إنسان اقترض قرضا ثم هو صار عنده من المال ما يسدد به هذا الدين وراح يماطل، مطل الغني ظلم. والظلم ما عقوبته أيها الإخوة؟ الظلم ظلمات يوم القيامة. وهذا الظلم الذي ترونه في البلاد وما ينزل بالبلاد من الشدائد فيه له أسباب من بعض الأفراد فينا. يظلم المدين الدائن، ويظلم الزوج زوجته، ويظلم الشريك شريكه، فيسلط الله عز وجل على العباد ظلمة. مطل الغني ظلم. الأدب الخامس والأخير من أداب المدين شكر الدائن ومدحه والثناء عليه ومكافأته عند الاستطاعة. ما استطعت أن تشكر من قدم لك هذا المال دينا اشكره، والله جزاه الله خيرا، فك كربتك ويسر عسرك وأراحك من كثير من الأمور، على أقل التقدير اشكره أمام الناس، قل يا أخي فلان فلان جزاه الله خيرا ساعدني. ادعو له، إذا كنت تستطيع أن تقدم له هدية بعد وفاء الدين قدم هدية، لكن بشرط أن لا تكون هذه الهدية مشروطة منذ البداية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيركم أحسنكم قضاء. إن خيركم أحسنكم قضاء، الذي يقضي هذا الدين بشكل حسن هذا من خير الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اقترض من إنسان قرضا رده إليه وزاده، ويقول: إنما جزاء السلف الأداء والحمد، أن أؤدي لك وأن أحمدك وأن أثني عليك. في محاضرة اليوم أيها الإخوة في الاقتصاد المنزلي تحدثت في آفة من آفات الاقتصاد المنزلي واسمها الدين، وتكلمت فيها عن حكم الاستقراض وعن آداب من أراد أن يأخذ أموال الناس دينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.